السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة صور صفحة 50 من النزهة، ويبدو أنها التي بتحقيق طارق عوض الله على النزهة، وفيها يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور إلى آخره. قل هل كان السؤال بالأمس عن هذا؟ لا، أنا قلت إن هناك من قال إن التواتر يحصل باثنين فصاعدا، وهذا عند ابن حزم معروف، يعني منقول، ويمكن توزع عليكم أوراق لأحد الإخوة جزاه الله خير، نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع، ونقل كلام لابن حزم، يعني من باب تتميم الفائدة تصور عليكم أو تصور وتوزع عليكم. لكن أذكر أني وقفت في أحد النقول أن هناك من جعل مع ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقول أن التواتر يحصل باثنين، وهذا في الحقيقة أنا من خلال قراءتي ما وقفت عليه، ما أذكر أني وقفت عليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن وقف عليه أحد فليفيدنا به ولو متأخرا جزاه الله خير، يمكن يأخذ هاتفي يرسل لي رسالة، فهذه من الفائدة، لكن أنا ما مر بي هذا مطلقا، فلست أدري هل الذي نقل هذا واهم أو وقف على ما لم نقف عليه، والله تعالى أعلم. أحد الأخوة يقول: كيف يرى الشيخ سلمه الله التعامل مع أسانيد التفسير مثل رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وغيرها مما هي حديثيا ضعيفة؟ فيه لي محاضرة في الأسبوع الماضي عن طريق النت في معهد يعني للتعلم عن بعد، نسيت الله اسمه، المهم انه يعني مختص بالتفسير، وهي موجوده على تويتر بعنوان ما يحتاج اليه المفسر من علوم الحديث او نحو هذا العنوان، يعني هم اختاروا العنوان، وانا قلت لو كان ما لا يسع المفسر جهله من علوم الحديث لكان جيدا، فتكلمت فيها يعني يمكن في حدود ساعتين عما يحتاجه المفسر في علوم الحديث وأهمية علم الحديث للمفسر، لعل جواب الأخ يكون في هذه المحاضرة موجودة على النت، ممكن يدخل على حساب الشيخ عبد العزيز الداخل في تويتر وتجدون الروابط، أو على حسابي لأن الروابط أيضا دخلت على حسابي في تويتر، ويستمع للرابط على اليوتيوب، أو يمكن يطلب على اليوتيوب مباشرة، كل هذا موجود إن شاء الله تعالى. طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقفنا على قوله: وهذه الأنواع التي ذكرناها، ما أدري قرأناه ذا ولا
قرأنا.
طيب اقرأ.
ثم الغرابة إما أن تكون لأصل السند، هذه قرأناها شيء.
طيب، إذن خلي لما أصل قوله الغرابة، قول الحافظ رحمه الله: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم. صحيح، وهذا الذي ذكرت أن شيخ الإسلام بن تيمية يؤكد عليه، وهو أنه يصار إلى أهل كل فن في فنهم، فما يقطع عليه علماء الحديث بأنه متواتر فهو متواتر، ما يقطعون عليه بأنه يفيد العلم فهو يفيد العلم. والحقيقة أننا نستطيع أن نخرج من هذه الزوبعة كلها، يعني لمن أراد الزبدة، بأن الحديث إذا صح سنده وجب العمل به، ونترك التفريعات والكلام، لأن السلف ما كانوا يسألون عن هذا، هذه دواوين الإسلام وكتب أهل العلم موجودة. انظروا في حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع التابعين، والتابعين مع أتباع التابعين قبل ظهور القول بالمتواتر والأحاد والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان أحد يقول هذا يفيد العلم أو يفيد الظن؟ وهل كان أحد يعرف مثل هذه التقسيمات؟ أبدا، ما كان عندهم إلا إذا صح الحديث وجب العمل به. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله رجل ف فأجابه ابن عمر فقال أرأيت؟ قال اجعل رأيت باليمن أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها المرأة عن السبب الذي تقضي معه الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة قالت حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية. قالت إذن كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خلاص ليس لنا إلا التسليم. يعني نريد هذا المنهج، الزبدة العمل. صح الحديث ما فيه مطعن إذن وجب العمل به، أما أن يؤتى ببنيات الطريق هذه لإضعاف مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس، فهذا الذي أحدثه علم الكلام وهذه الخلافات التي رأينا آثارها كيف أنها أحدثت عندنا مثل هذه الإشكالات. إذن عرفنا أنها هذه هي الزبدة، ولكن نحن نضطر إلى مناقشة هذا الكلام بسبب أنه قيل، بسبب أنه موجود. وهكذا أيضا علماء الإسلام الذين ننقل عنهم كيف أنهم يردون على مثل هذا بأنه يعني أو يفيد العلم، وإذا أفاد العلم وجب العمل به وهلم جرا. قال وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور. نعم، إذا كان هناك من هو متبحر عنده معرفة بهذا الفن، ومعرفته بهذا الفن جعلته يوقن بأن هذا الحديث ثابت وأنه يوجب العمل، أو بالخلاصة أنه أفاد العلم، ولكن غيره ممن لم تتوفر فيه هذه الصفات لم يحصل له هذا الذي حصل للمتبحر، فهل ينفي أن يكون هذا الحديث يفيد العلم؟ نقول لا، لا ينفي، ما دام المتبحر رأى هذا الرأي فهو الحجة في هذا، خاصة أنه يتحدث عن نفسه، فإذا أفاد العلم لا يستطيع إنسان أن يقول لا إن هذا لا يفيد العلم، لأن هذا عنده مزية من المعرفة أكثر مما عند غيره ممن يمكن أن يستدرك عليه. طيب، قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. إذن هذا دليل على أن ما رواه الأئمة لا يلزم فيه العدد، بل قد يكون من طريق واحد، وإلا لما صار له مزية، لأنه لو كان قوله هناك حيث لا يكون غريبا أنه لا بد من وجود العدد لا التحق بما له طرق متعددة وينتهي الإشكال. نعم، قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. يا ليت الحافظ قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد وحينئذ يقطع بصدقه، وكان الأولى أن لا يقول ولا يبعد، لأن كلمة ولا يبعد يعني مع ذلك يعني يبقى في النفس شيء، أو يبقى هناك فسحة لمن أراد أن يقول إنه لا يفيد العلم. يعني مع وجود هذه الثلاثة، حديث مخرج الصحيحين وله أكثر وله طرق متعددة وبعضها مروي من طرق أئمة، ومع ذلك يبقى هناك شك في النفس، لا أظن أحدا تشبع بمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصار لها مكانة في نفسه، ويبقى في نفسه بعد ذلك شيء من آثار علم الكلام التي أحدثت مثل هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي.
طيب، إذن هذا هو أصل السند، ولسنا بحاجة إلى التطويل فيه لأني تكلمت عليه يوم أمس، بأن المقصود ابتداء من اجتماع الطرق في راو واحد، فلو اجتمعت الطرق في يحيى بن سعيد الأنصاري فهو أصل السند بما بعده، ولو وجدنا الطرق تجتمع في الصحابي لصار الصحابي هو أصل السند، ولذلك يقول وهو طرفه الذي فيه الصحابي، يعني انظر للأعلى، أعلى الإسناد، الطرف الذي فيه الصحابي فهو أصل السند، لكن متى ما وجدت الأسانيد تتعدد فانظر الموطن الذي تشترك فيه، فمن هنا يبدأ أصل السند. تفضل. نعم.
أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول الفرد المطلق.
طيب، إذن الأول الذي يكون التفرد فيه أو الغرابة في أصل السند، يعني أنه الحديث الذي لا يروى إلا من طريق صحابي واحد، بغض النظر عن التفرد عن ذلك الصحابي ثم عن الراوي عنه هل مجرى حصل أو لم يحصل ليس إشكالا، المهم أنه الحديث الذي لا يروى إلا من طريق صحابي واحد فهذا يقال له حديث غريب، ويقال له حديث فرد، ويقال فرد مطلق ويقال غريب مطلق، كلها سيان، وإن كان يعني بعض الاستعمال قد يكثر بشيء دون شيء، لكن كلها تكون بمعنى واحد، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لفرد المطلق حتى لا نطيل فيه وحتى نستطيع أن نمشي في كتابنا. نعم.
كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
لعل الحافظ أراد التنويع، يعني حتى لا يكون هناك مثال يتكرر دائما، وإلا فالتمثيل بحديث إنما الأعمال بالنيات أوضح في المراد من هذين المثالين اللذين ذكرهما، ولكنه أراد أن يقول إن هذا يوجد في أحاديث غير حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني لا نجعل المثال واحد، وهذا جيد في الحقيقة، يعني مثل ما أننا نجد مثلا في أصول الفقه أحيانا مثالا واحدا يتردد في جميع الكتب، مثل المطلق والمقيد بماذا يمثلون على المقيد أو ما مر بكم هذا؟ أي نعم، عتق رقبة والتقييد بأنها مؤمنة، يعني وكأنه لا يوجد في الأدلة إلا هذا المثال. كان ينبغي في الحقيقة أن تنوع الأمثلة، والإكثار من الأمثلة يزيد الأمر وضوحا ويجليه، فجيد يعني التنويع في هذه الأمثلة التي ذكرها الحافظ رحمه الله، لكن يضاف إليها حديث إنما الأعمال بالنيات. تفضلنا.
والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
طيب، إذن التفرد عندنا قسمان، مطلق ونسبي، أو الغرابة عندنا قسمان، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. الغرابة المطلقة والتفرد المطلق ما يروى الحديث إلا من طريق صحابي واحد فقط. النسبية لا يلزم، فقد يكون الحديث غريبا غرابة مطلقة، قد يكون، ومع ذلك يكون أيضا غريبا نسبيا أو فردا نسبيا، وقد يكون عزيزا، وقد يكون مشهورا، قد يكون متواترا، ولكن الغرابة أو التفرد جاء في بعض طرقه. إذن يقول سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، يعني ينظر في بعض رجال الإسناد، وسيزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى ما نذكره من أمثلة، ينظر لبعض رجال الإسناد إذا وصفت روايته بالتفرد فإن هذا هو الذي يعنونه هنا بالتفرد النسبي، يعني بالنسبة إلى ذلك الراوي، وأما الحديث بذاته فإنه قد يكون إما عزيزا أو مشهورا أو متواترا وهكذا، وقد يكون غريبا مطلقا أيضا. قال ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم.
ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا.
يعني حقيقة أن إطلاق الفردية عليه ليس قليلا، أنا أخالف الحافظ في هذا، والدليل ما ذكره حينما قال وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. طيب ممتاز، دعونا نرجع لمسند البزار ولمعجم الطبراني الأوسط. كم من الأحاديث التي يقول فيها الطبراني أو البزار تفرد به فلان، وحينما تنظر وإذا به لم يتفرد بالحديث جملة، وإنما تفرد بلفظ معين، وكذلك أيضا غيرها من الكتب. يعني ربما كان الحديث جاء من طرق، ولكن إحدى الطرق قيل فيها تفرد به فلان. ولعل من أوضح ما يوضح ذلك كتب العلل، مثل العلل ابن أبي حاتم. افتحوا على الكتاب وانظروا في أمثلة كثيرة من الأمثلة التي أعلت بالتفرد، وتجدون أن هذا التفرد في كثير من الأحيان يراد به جهة معينة لا أصل الحديث، وفي بعض الأحيان ينبه ابن أبي حاتم على هذا حينما يعل أبوه ذلك الطريق الذي تفرد به أحد الرواة بوجه معين، فيقول ابن أبي حاتم يعني من ذلك الطريق، وقد رواه فلان وفلان، ويأتي بالطريق الصحيح التي ليس فيها ذلك التفرد الذي أعل. هذا موجود. فقول الحافظ هنا ويقل إطلاق الفردية عليه، أنا استغربته من زمن طويل منه، لكن يعني يمكن يكون يريد التعبير عن معنى إما ما فهمته أنا، وإما أنه لا تسعف عبارته في الدلالة عليه، والله تعالى أعلم. لكن أن يكون الفرد النسبي أو الغريب النسبي يطلق عليه لفظ الفردية مثل تفرد به فلان، هذا موجود وليس قليلا بل كثير، والله تعالى أعلم. يعني إذا كان مقصوده رحمه الله بقولهم هذا حديث فرد، وأنهم يقولون هذا حديث غريب ولا يقولون حديث فرد، فظاهر عبارته أن إطلاق الفردية إنما يكون على ماذا؟ على الفرد المطلق لا على الفرد النسبي. فهل هل يقال على الفرد المطلق هذا حديث فرد؟ أيضا يقال عنه إنه حديث غريب. فهم لا يفرقون بين المطلق والنسبي، وظاهر عبارتها التفريق بين المطلق والنسبي، وإلا لو كانت القضية قضية استخدام اللفظ أنه لا يقال مثلا هذا حديث فرد وإنما يقال هذا حديث غريب، لقلنا صحيح، هذا هو التعبير الذي درج عليه المحدثون أنهم يقولون هذا حديث غريب، لكنه يريد فيما يظهر استخدام هذه اللفظة بجميع تصريفاتها، والله تعالى أعلم.
إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
رأيتم يقول غايروا بينهما، يعني غايروا بين المطلق والنسبي. نعم.
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
هذا حقيقة يعني أنا أستغربه من الحافظ رحمه الله، والله تعالى أعلم. يعني الفرد النسبي لا يقولون عنه إلا غريب، ولا يقولون يعني تفرد به فلان، أستغرب هذا، والعكس كذلك. نعم.
وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان.
طيب إذن الحمد لله، إذن عاد الأمر على ما قلنا، لكن يبقى الإشكال في اللفظ السابق، هل يطلق على الحديث على الفرد المطلق يعني أن يقال هذا فرد أو هذا حديث فرد ولا يقال عن حديث غريب، هذا الاستعمال غريب، يعني أن يقال هذا حديث فرد، هذا ليس بمستعمل، وإن وجد فهو نادر جدا. فالصواب أنه لا تفريق بين النسبي والمطلق في هذا، فيقال عن هذا هذا حديث غريب، ويقال عن هذا هذا حديث غريب، والله تعالى أعلم.
وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم.
على كل حال، بالنسبة للمرسل والمنقطع، فالاستعمال الذي درج عليه كثير من الأئمة في العصور الأولى إطلاق الإرسال على المنقطع، فرواية مثلا التابعي عن صحابي لم يلقه هي منقطعة، ولكنهم يقولون هذا حديث مرسل، مثل ما نجده في الكتب التي ألفت في هذا، مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، أو جامع التحصيل للعلائي، أو تحفة التحصيل لولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي، أو غيرها من الكتب التي تحدثت عن هذا. فإنهم يريدون بالإرسال هنا الانقطاع بين الراوي وبين شيخ روى عنه وهو لم يسمع منه، وأمثلة هذا كثيرة، مثل رواية الحسن البصري عن أبي هريرة أو عن عمران بن حسين وهكذا. أما بالنسبة للاستعمال الاصطلاحي، يعني خاصة بعد ابن الصلاح ومن جاء بعده، فإن هذه الأنواع من السقط في الإسناد صاروا يفضلون أن يعبر عن كل واحد منهما بما يميزه عن الآخر، فيطلق الانقطاع على ما كان من وسط السند، وما إذا كان الفرق بين ولادة الراوي ووفاة الراوي واضحا يعين عليه التاريخ، بمعنى أنه ليس هناك معاصرة، وإن كانت هناك معاصرة فإنها معاصرة يستحيل معها اللقاء، مثل أن يكون الفرق بين ولادته ووفاة الشيخ الذي روى عنه ضئيلا لا يمكن من السماع، كثلاث أو أربع سنوات ونحو ذلك لا يمكن معه السماع فيتضح الانقطاع، أو يكون الانقطاع واضحا جدا، مثل ما لو روى البخاري عن الإمام مالك فالانقطاع واضح، لأن ولادة البخاري كانت في سنة 194، ووفاة الإمام مالك في سنة 179، فالفرق بين وفاة مالك وولادة البخاري كم سنة؟ 15 سنة، هذا انقطاع واضح. لكن لو جئنا على سبيل المثال لرواية مسلم عن الإمام الشافعي، مسلم عن الإمام الشافعي، فإن مسلما ولد في السنة التي توفي فيها الشافعي أو بعيده بسنة، فالوقت متقارب، فالانقطاع هنا أقل من الانقطاع بين البخاري والإمام مالك، لكن لا يستحيل معه وجود اللقاء في مثل هذه الحال، لقاء يفيد السمع. صار التعبير عن هذا بالانقطاع أجود، حتى يكون هناك تمايز بين أنواع الانقطاع، لأن الانقطاع إما أن يكون انقطاعا كبيرا فالهوة فيه تتسع والضعف فيه يكون أشد، وإما أن يكون انقطاعا قليلا قد يعني يغلب على الظن أن هذا أقل ضعفا من الانقطاع الآخر، والله تعالى أعلم. فإذا ميز الانقطاع عن الإرسال الخفي فهذا أجود. وأما التميز بين الإرسال الخفي وبين الإرسال الاصطلاحي وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه وإن اشترك في لفظ الإرسال. ولكن حتى بناء على هذا الكلام الذي قلناه فإنه إذا كاد الانقطاع بالذات بين تابعي وصحابي فإنه حتى عند ابن الصلاح ومن بعده يعبرون بلفظ الإرسال، وإنما يستخدمون لفظ الانقطاع إذا كان الانقطاع حاصلا بين من دون التابعي، مثلا بين تابع التابعي وتلميذه أو الراوي عنه بمعنى أدق، فهذا يسمى انقطاعا. لكن إذا ارتفعنا للطبقة العليا رواية التابعي عن الصحابي فإن الأجود أن يعبر عنها بالإرسال، والسبب كثرة شيوع هذا الاستعمال، بل ووجود المصنفات فيه، وجود المصنفات هذا أكد ضرورة استخدام هذا اللفظ الذي كان مستخدما عند الأئمة. أما إذا كان دون ذلك فإنه يسمى انقطاعا. بعضهم يسمي كل أنواع السقط انقطاعا، حتى بما في ذلك المعلق والمعضل والمرسل وهلم جرة، هذا استخدم المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي يسعف في هذا، ولكن المعنى الاصطلاحي أحيانا يقيد المعنى اللغوي. ولعل هذا يتضح بالكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى عن أنواع السقط، نجليه بشكل أوضح من هذا بإذن الله تعالى. على كل حال الاستخدام الذي جرى عليه العلماء السابقون التعبير عن الانقطاع بالإرسال هذا هو الأكثر، واستخدام لفظ الانقطاع في مواطن محددة اصطلح عليها إنما استقر عليه الرأي تقريبا من ابن الصلاح فمن بعده. ونحن عرفنا أن ابن الصلاح هو الذي قعد علوم الحديث وقسمها إلى أنواع، وكل من جاء بعده فهم عيال على كتابه، ما بين مختصر وناظم وشارح للاختصار وشارح للنظم ومستدرك عليه ومحشي وهلم جرى. طيب تفضل الذي بعده.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه
لا خل التنبيه بعد ذلك. الآن في قوله رحمة الله تعالى عليه وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط إلى آخره، هذا تعريف الحديث الصحيح. ثم بيّن بعد ذلك أقسام الحديث المقبول، وذكر هنا ثلاثة أقسام وترك قسما آخر في الآخر، يعني سيأتي بعد عدة أوراق، وهو الحسن لغيره. فصارت عندنا الأقسام في الحقيقة أربعة، وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فهو صحيح وحسن، والصحيح فيه ما هو لذاته ولغيره، والحسن فيه ما هو لذاته ولغيره. الأقسام الثلاثة عرفها هنا، والحسن لغيره في الحقيقة هو الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا، كما سيأتي الكلام عليه متأخرا بإذن الله تعالى. الآن عرف أولا الحديث الصحيح بهذا التعريف، ثم قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فإذا اشتمل على الأعلى فهو صحيح لذاته، وإن لم يشتمل على أعلاها فإن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. إذن هذا يعني أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ونخلص من هذا، لأننا سنعرج الآن، سنقف وقفة مع تعريف الحديث الصحيح. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وسيأتي الكلام عليه بتفصيل أكثر، أعني الحسن لذاته إن شاء الله تعالى. قال: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. ثم بدأ يفصل في بعض الألفاظ التي جاءت في التعريف الذي ذكره. فتعريف الصحيح لذاته هو ما يرويه العدل تام الضبط، ويكون متصل السند أو بإسناد متصل غير معلل ولا شاذ. إذن صار عندنا كم شرط؟ خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. الحقيقة أن مثل هذا التعريف بهذه الصفة أيضا أنا ما وجدته إلا من ابن الصلاح فما بعد، ما وجدت العلماء قبل ابن الصلاح يعرفونه بهذا التعريف. وأيضا أؤكد على الإخوة الذين عندهم قراءة واطلاع أن يبحثوا ويفيدوننا، بل الذين قبل ابن الصلاح ما وجدتهم يعرفون الحديث الصحيح إلا بشرطين من هذه الشروط، لكن أحد هذين الشرطين تضمن شرطين فصارت ثلاثة، لكن في شرطين. يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل الثقة بس. هذا جاء في كلام الإمام الشافعي في الرسالة، وموجود في كلام أئمة آخرين كالخطابي والقاضي عياض والسمعاني وغيرهم، يعني عدد كثير ممن يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل الثقة. كأنه يقول: أو لو استخدمنا هذا الذي قالوه لأمكننا أن نختصر، لأن الطريقة التي مشى عليها سواء الحافظ بن حجر أو غيره من أهل العلم أنه ينبغي للتعريف أن يكون جامعا مانعا، وكلما كان جامعا فهو أحسن. يعني أن تختصر التطويل بلفظ أو بلفظين، فكلما جمعت المعاني المتعددة بلفظ أخصر فهذا أجود في التعريف، لكن بشرط أن يكون مانعا من دخول غيره فيه. فنحن نستطيع هنا أن نجمع العدالة والضبط بقولنا ثقة. فإذا قلنا، لو قلنا ما اتصل سنده بنقل الثقة، ما الإشكال في هذا؟ يعني إذا كان الإشكال في أن الثقة لابد أن يبين أنه ما توفرت فيه العدالة والضبط، قلنا طيب هذا يأتي في الشرح. إذا جئنا لشرح التعريف نعرف الثقة، من هو الثقة؟ الثقة هو الذي يتوفر فيه أمران: العدالة والضبط. إذا قال لا، يعني هذا يعني جمع شيء لابد من التفصيل فيه، نقول: لماذا لم تفصل أيضا في العدل؟ ماذا قال في العدل هنا؟ طبعا ما تكلم على ابن حجر، على كل من يعني يعرف هذا التعريف.
من له ملكة؟
لا هو فيه يعني تعريف سيأتي إن شاء الله تعالى الظاهر. على كل حال العدل هو المسلم، يعني العدل تتوفر أيضا فيه خمسة شروط: الإسلام والعقل والتمييز وأن يكون سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. فالكافر ليس بعدل، والصغير ليس بعدل العدالة التي تحتمل معها روايته عند علماء الحديث، بمعنى أنه لو كان هناك من عمره 10 سنوات وهو يحفظ وسمع الحديث من شيخ، فهل يستطيع أن يحدث؟ علماء الحديث يمنعون من قبول حديث الصغير. لماذا؟ لأنه لم تتحقق فيه العدالة التامة، فالصغير ليس بعدل عندهم حتى يبلغ. الثالث العقل، فالمجنون والمعتوه والمغفل وهلم جرى هذا غير مقبول الرواية لأنه ليس بعاقل. السلامة من عوامل الفسق هذه مهمة جدا في موضوع العدالة، لأن الفاسق غير عدل، فكل من اتصف بصفة يحكم عليه معها بأنه فاسق فإنه ليس بعدل. لكن يمكن أن يستثنى من هذا الأمور الخلافية خلافا معتبرا، إذا كان هذا الخلاف معتبرا عند أهل العلم، إما أن تكون المسألة من المسائل التي قال بها بعض أهل العلم ويشددون فيها، ولكن الراجح خلاف ذلك، مثل البول قائما، فبعض أهل العلم يعني لا يرون جواز البول قائما، بل وبعضهم يمكن يفسق به. ولهذا جاء في كلام بعض الذين يجرحون الرواة ويعدلونهم أنه تكلم في راوي، فلما قيل له لماذا جرحته قال رأيته يبول قائما، فجرحه لأجل أنه رآه يبول قائما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وهل هناك حديث صحيح يمنع من البول قائما؟ ليس هناك حديث صحيح يمنع من البول قائما، فالأصل جوازه وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن توضع احتياطات، مثل إذا أراد أن يبول قائما فلا يبول بمرأة مثلا من الناس بحيث تنكشف عورته، لا بأس، أو لا يبول في مكان يرتد عليه بوله كالمكان الصلب ونحو ذلك حتى لا تتلطخ ثيابه، لا بأس أن توضع مثل هذه القيود، لكن هذه آداب تذكر في هذا الموضوع، لكن الحكم من حيثه الجواز. فلا نفسق بمثل هذه المسألة المرجوحة، كما أننا أيضا لا نفسق بالمسائل التي يسع فيها الخلاف. فإذا كان هناك مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، حتى وإن ترجح لنا أحد الطرفين، لكن هذا الترجيح ليس بقاض في أصل المسألة، مثل ما قلنا في مسألة البول قائما الأمر فيها واضح، لكن بعض المسائل لا يكون بهذا الوضوح. فإذا كان هناك شيء من هذه المسائل التي يسع فيها الخلاف، مثل ما نقوله مثلا في مسألة زكاة الحلي، والله لو كان هناك من يقول أنا لا يعني أجعل نسائي يخرجنا زكاة الحلي الملبوس، لماذا وأنت تمنع الزكاة؟ وممكن يأتي إنسان ويغلظ ويشدد، لا يا أخي هذه مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، وكل عنده أدلته، حتى لو ترجح لك أن الصواب الزكاة فإنك لا تستطيع أن تلزمه برأيك، لقوة الدليل الذي يعتمد عليه، فهذه ليست كالبول قائما. نلاحظ الفرق بين المسألتين. كما أن هناك من المسائل الخلافية ما يمكن أن يعذر بها إنسان ولا يعذر بها إنسان آخر لوجود المؤثر على ذلك الشخص الذي يعذر وعدم وجوده في الشخص الذي لم يعذر، مثل مسألة شرب النبيذ. فهذه المسألة انطبع عليها أهل الكوفة، نشأوا عليها، والمرء أحيانا ينشأ من الصبا في بيئة يسود فيها رأي معين. فأهل الكوفة كان يسود فيهم بعض الآراء، من جملتها جواز شرب النبيذ، والمرء ابن بيئته ولا بد. لاحظوا مثلا أن بعض الناس يعيشون في بيئة يكثر فيها حلق اللحى حتى من أهل العلم، فتجد بعضهم مثل سيد قطب رحمه الله، يعني هذا الذي ضحى بدمه وتحمل ما تحمل، لكن تراه حليقا. والسبب أنه عاش في بيئة يستسهلون مثل هذا الأمر، فلا يراه من الشعائر التي ينبغي للإنسان أن يتصف بها، فضلا عن أن يكون مفسقا. فربما غاب عليه الحكم، أو ربما تأثر برأي سائد وهو أنها سنة، وإن كان هذا الرأي غريبا جدا، لكن أحيانا لا يكون المرء متأهلا أو لا يسعفه الوقت لأن ينضج البحث في دليل المسألة. والأعذار كثيرة يعني فيما يمكن أن يعتذر به عن كل مرء. فالبيئة أحيانا تؤثر على الإنسان، فأهل الكوفة أثرت فيهم البيئة. لكن إذا جئت مثلا لأهل البصرة وإذا بهم على صراع مع أهل الكوفة، سواء في المسائل العلمية أو غير ذلك، حتى المسائل اللغوية كما هو معروف، فاللغة عند البصريين غير اللغة عند الكوفيين، كل يتمسك برأيه. كذلك أيضا في مسألة شرب النبيذ، ولهذا خلص العلماء برأي في هذا، فقالوا إذا رأيت الكوفي يشرب النبيذ فلا تفسقه بذلك لأنهم متأولون، لكن إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فهذا يجرحه، هذا يفسقه. لماذا؟ لأنه عاش في بيئة ترى عدم جواز شرب النبيذ، فهو غير معذور. فالبيئة أحيانا إذن تؤثر على الإنسان في مسألة العذر من عدمه. ولهذا شرب النبيذ بعض كبار الحفاظ والأئمة الثقات الذين هم يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، مثل وكيع بن الجراح، وما وجدنا أحدا من أهل العلم يقول إن وكيعا فاسق أو أنه يتردد في قبول رواية وكيع بن الجراح، بل يعد وكيع من الدرجات العليا في الحفظ والإتقان. فهذا الشرط وهو السلامة من عوامل الفسق لا بد من فقهه فقها جيدا. كذلك الشرط الذي يليه وهو السلامة من خوارم المروءة، هذا الشرط هو شرط كمال وليس شرط صحة في العدالة، بمعنى أني لم أجد راويا من الرواة طعن في عدالته لارتكابه خارما من خوارم المروءة، أنا لا أعرف راويا بهذه الصفة. وما يمكن أن يفسر به كلام بعض الأئمة في بعض الرواة فأنا أرى أنه تفسير في غير محله، لأن هذا حكي عن حجاج بن أرطات وقالوا إنه وقع في بعض خوارم المروءة. طيب ما الذي وقع في حجاج بن أرطات؟ قالوا كان فيه تيه وعجب، حتى إنه كان لا يصلي مع الجماعة في المسجد، يستنكف أن يصلي بجانب السوقة، فسألتكم بالله، هل يقال عن هذا أنه خارم؟ أعوذ بالله، يعني التيه والكبر والعجب هذا من الأمور التي يفسق بها المرء إذا اتصف بها، لا يقال هذا خارم من خوارم المروءة. وإن كان يعني يخرم مروءة الإنسان، لكن المسألة أكبر من هذا، لأن الخارم هو الذي ليس عليه دليل لا بإيجاب ولا سنة ولا بتحريم وكراهة، وإنما يتعلق بعادات الناس وأعراف الناس. وأما ما كان عليه دليل فإن الحكم يرتبط بالدليل، فالتيه والعجب والكبر هذا حرام، بل يصل إلى أن يكون كبيرا من كبائر الذنوب، فضلا عما ارتبط به من ترك الصلاة مع الجماعة، استنكافا أن يصلي بجانب السوقة. وما الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس مع كل من هب ودب، مع الفقراء، والله جل وعلا يقول له ماذا؟ ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تفريق بين فقير وغني، بين شريف ووضيع، فالكل عباد الله. وليس من أخلاق أهل العلم أبدا أن يستنكف المرء عن من كان ضعيف الحال أو ألجأته الضرورة إلى أن يكون من سوقة الناس، يعمل في السوق في الأعمال الحرفية وما إلى ذلك، وهذا يستنكف لأنه يرى نفسه شريفا ونحو، هذا لا يجوز. لكن الخارم في الحقيقة هو ما يرتبط بأعراف الناس وعاداتهم، مثل ما لو تعارف الناس على أنه عيب أن يكشف الإنسان ويحسر عن رأسه، فوجد من يحسر عن رأسه مثلا، فلا يقال أنه وقع في أمر محرم وأنه ترد روايته لهذا السبب، هذا ما وجدنا. وأما أن يراعي أعراف الناس فنقول ينبغي له أن يراعي أعراف الناس، ولكن لا يصل الأمر إلى حد رد روايته، فضلا عن أن يكون يحكم عليه بحكم يعني من فسق أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز أن يحكم به إلا بدليل، وإذا وجد الدليل فإنه ينتقل عن كونه خارما إلى كونه داخلا في الشرط الذي تقدم معنا. إذن هذه الشروط الخمسة من شروط العدالة عبرنا عنها كلها بلفظ عدالة، أفنعجز عن التعبير عن عدل وضابط بثقة؟ يعني ما شاء الله اللفظ وسع خمسة شروط وعجز عن شرطين، ها؟ لا، طريقة التعاريف تقتضي في الحقيقة أن نستخدم هذا اللفظ حتى نختصر، فنقول ما اتصل سنده بنقل الثقة. لكن الآن نحن أمام ابن الصلاح ومن جاء بعده، فكلهم مشوا على هذا التعريف، فإذا عرفناه ينبغي أن نعرف تعريف الأئمة السابقين، يعني كل الذين قبل ابن الصلاح يعبرون بلفظ الثقة ولا يفصلون بين العدالة والضبط، وإنما يجمعونها بقولهم ثقة. فإذا عرفنا هذا بعد ذلك يبقى الأمر واسعا، لأن هذه عبارة عن يعني هذا حسن وهذا أحسن بس، ومن وجهة نظر أيضا، وليس المقصود مثلا التخطئة من كل وجه، لا، وإنما الحث على أن يكون هناك اجتهاد في اختصار مثل هذه التعريفات، والله تعالى أعلم. طيب، إذن أهم ما يمكن أن يكون من الشروط اتصال السند وثقة الرواة، هذان الشرطان هما الأهم. ما بعد ذلك هي شروط تكميلية وفيها نظر، فنجد أنه أضيف أيضا انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، لكن تكلم قبل ذلك على مسألة الضبط أيضا، وينبغي أن نتكلم على اتصال السند. المقصود لأن الآن سنسير مع الألفاظ التي استخدمها الحافظ، قال بنقل عدل تام الضبط، إذن فيه العدالة وتكلمنا عليها، وفيه تمام الضبط، وتكلم هو على تمام الضبط بكلام جيد حينما قال الضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم، إذا كان حافظا حفظ صدر يستحضر مروياته متى محتاج إليها، فهذا أحد أقسام الضبط، وهو قسم يرتفع به صاحبه في أعين العلماء وفي أعين الناس، الناس يقدرون من كان حافظا ويبهرهم الحفظ، ولكن أحيانا يكون الحفظ بدون معرفة. لعلكم سمعتم في بعض الأشرطة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يتحدث عن أحد أقرانه، أو يمكن أقران شيخ السعدي، بأنه حافظ للإنصاف للمرداوي، فإذا عرضت مسألة أو ما إلى ذلك سئل، قيل له يا فلان هل في هذا رواية عن الإمام أحمد، يقول لهم والله ما أدري، لكن أنا سأذكر لكم يعني ما قاله المرداوي. إذا كانت مثلا المسألة مثلا في الاستسقاء، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المرداوي كتاب الاستسقاء، وأخذ يسرد هذا الكتاب الفقهي، فهذا مجرد حافظ، لأن حتى يعني يكون عاجزا حتى عن استلال المعنى، كان بإمكانه ما دام أنه حافظ أن يقول نعم فيه رواية أو ليس فيه رواية، وإنما هو يقول أنا أذكر لكم اللفظ وأنتم شوفوا انظروا هل فيه رواية أو ليس فيه رواية. أما ضبط الكتاب فهو وإن كان الذي يقرأ من كتاب قد يكون أقل في أعين الناس، لكن من حيث سلامة الحديث وصحة الحديث فالأولى والأحسن حفظ الكتاب. فهناك فرق بين النظر إلى ضبط الصدر مقارنة بشخص ذلك الحافظ فيرفعه هذا في أعين أهل العلم فيوصف بأنه حافظ متقن ضابط، ربما قالوا كأنه مصحف وهلم جرة، ولكن إذا تعارضت روايته مع رواية من كان عنده كتاب فإن رواية الذي عنده كتاب ترجح. خذوا على سبيل المثال يحيى القطان وغندر، إذا روايا عن شعبة، من يكون غندر عند يحيى القطان في الحفظ والإتقان؟ لا شيء، يحيى القطان بهر الناس بجودة حفظه، وغندر فيه غفلة، لكن إذا روي عن شعبة فإن غندر يقدم على يحيى القطان. لماذا؟ لأنه صاحب كتاب. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. هذا يدلنا على الفرق بين ضبط الصدر وضبط الكتاب عند علماء الحديث من حيث الترجيح والأصحية، لكن من حيث تزكية الراوي لا شك أنه يزكى بحفظه وإتقانه، وهذه تزكية مطلقة. وأما التزكية المقيدة فإنه إذا كان صاحب كتاب ولا يحدث إلا من كتابه فإن هذا يعطيه مزية عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، إذن عرفنا طبعا بالنسبة للكتاب يشترطون فيه أن يكون صائنا لكتابه، وصونه للكتاب يصونه عن أيدي العابثين حتى من أهل البيت، لأن بعض المحدثين لعب بكتابه ابنه، أو وراقه أو يتساهل فيعير الكتاب لكل أحد وهكذا. وأحيانا يبتلى الإنسان بلوى من غير إرادة منه، مثل عبد الله بن صالح كاتب الليث حينما كان له جار يلقي في بيته بعض الأوراق ويكتبها بخط يشبه خطه، فيظن أنها من كتابه، يأخذها ويضعها في كتابه فيحدث، فتكلم فيه لأجل هذا. فهذا قد يبتلى به الإنسان ولا إرادة له فيه، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للضبط. أما بالنسبة لاتصال السند فالمقصود به التحقق من أخذ الراوي هذا الحديث عن شيخه، ينبغي أن يتحقق من كونه تلقاه عن شيخه مباشرة، هذا هو الأصل وهذا الذي كان معمولا به. ولكن بعد أن اضطر المحدثون لقبول العنعنة في الإسناد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث المعنعن، صار هناك تخفيف في هذه المسألة، فيرون اتصال السند بغلبة الظن. إذا غلب على ظنك اتصال السند ولو لم يكن على سبيل القطع، فهذا أيضا فيه ضوابط كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، بأن يكون هناك لقاء ولو مرة بين الراوي وبين شيخه، ويكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، ففي هذه الحال يغلب جانب الاتصال. أما إذا لم يحصل اللقاء فإنه لا يكون اتصالا عند علي بن المديني وتلميذه البخاري، ومسلم بن الحجاج يجعله متصلا بشروط أيضا، من أهم الشروط أن لا يكون مدلسا، وأن لا يثبت أنه لم يسمع من ذلك الشيخ وهكذا. أما بالنسبة لانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فانتفاء العلة يحتاج يمكن منا إلى وقفة، والوقت الآن شارف على الانتهاء، لكن نتكلم على انتفاء الشذوذ. نتكلم عن انتفاء الشذوذ من جهتين. الجهة الأولى رد بن دقيق العيد لهذا القيد أو لهذا الشرط في كتاب الاقتراح، وعنه أخذ الذهبي في الموقظة، ومناقشة ابن دقيق العيد لهذا مشهورة ومعروفة ومنقولة في الكتب التي توسعت في هذا، وذلك أنه يرى أن الشاذ ليس بمتفق على انتفائه من الحديث الصحيح عند الجميع، فالفقهاء لا يرون ما يراه المحدثون من وصف الحديث بالشذوذ. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا من باب زيادة الثقة وليس من الشذوذ، فالفقهاء يقبلون والمحدثون يعلون بالشذوذ، فيقول هذا لا يلزم الفقهاء رأي المحدثين، هذا هو رأي ابن دقيق العيد. فهو يقول ينبغي أن يكون هذا الشرط مستبعدا، لكن إن وجد، يعني لو وجد حديث ينتفي فيه الشذوذ يقول هذا صحيح، أنه صحيح عند الجميع، عند الفقهاء وعند المحدثين. لكن إن وجد حديث يعل المحدثون فيه إما لفظا أو زيادة رجل أو نحو ذلك يعلونه بالشذوذ، فإن رأي المحدثين لا يلزم الفقهاء، فقد يكون صحيحا عند الفقهاء لكنه غير صحيح عند المحدثين. فهمنا رأي ابن دقيق العيد. طيب، الرأي الأجود من هذا أن نقول من الذي أدخل انتفاء الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح؟ وهذا الذي أدخله لماذا لم يضف بقية أجناس العلة الأخرى؟ فالشذوذ جنس واحد من أجناس العلة، أجناس العلة كثيرة، فمن أجناس العلة انتفاء النكارة أيضا، فلماذا لم ينفي النكارة أيضا عن
الحديث الصحيح. إذا قال لا، النكارة لا تكون إلا في رواية غير الثقة كالمستور أو الصدوق الذي يغلط ويخطئ ونحو ذلك، قلنا هذا بناء على قول. لكن في استعمالات كثير من المحدثين إطلاق النكارة حتى على رواية الثقة، هذا موجود. قد أطلق وصف النكارة على رواية قتيبة بن سعيد، وهو من شيوخ الرجال، من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة حافظ. وهكذا. ثم أين أيضا انتفاء التفرد؟ التفرد الذي يعل به المحدثون، فالتفرد جنس من أجناس العلة. أين أيضا انتفاء الإدراج؟ أين انتفاء التصحيف؟ أين ونبدأ نعدد أجناس العلة. فالشذوذ جنس من أجناس العلة، والصواب أنه يكتفى بانتفاء العلة ويغني عن انتفاء الشذوذ. لماذا؟ لأننا لو قلنا بحيث لا يكون معللا أو بحيث لا يكون معلولا، يعني الحديث خلاص، يعني لو وجد شذوذ فإن الشذوذ علة مما يعل به المحدثون. فكأننا الآن يعني جعلنا شرطا يوحي بأنه غير داخل في الشرط الآخر، وهو في الحقيقة داخل فيه، فالشذوذ داخل في العلة. وكأنه بهذا صار قسيما للعلة، يعني صار الشذوذ قسما غير العلة، وهو في الحقيقة داخل في العلة. فينبغي في الحقيقة أن يبعد وصف الشذوذ سواء عند ابن دقيق العيد أو فيما أرى أنه هو الراجح، لأنه في الحقيقة يغني عن انتفاء العلة. لكن هل من الضرورة أن يذكر انتفاء العلة؟ لماذا لم يشترط هذا لا الشافعي ولا غيره ممن عرف الحديث الصحيح قبل ابن الصلاح؟ وإذا رجعنا للعلل التي تقع في الأحاديث، وإذا بها في مجملها تعود للتأثير على بعض الشروط السابقة، فربما جاءنا حديث ظاهر سنده الصحة، ثم لما جمعنا طرقه تبين أن الصواب في الحديث الإرسال. صح، صار الحديث معلولا، لكن خلاصة هذه العلة ما هي؟ أنه صار فيه انقطاع في السند، فانتفى الشرط، انتفى شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. أو تبين أن أحد الرواة دلس فأسقط من الإسناد راويا، تبين لنا أن هذا الراوي هو ابن لهيعة مثلا، صار الآن الحديث ماذا؟ فيه راوي ضعيف من جهة حفظه، فانتفى عندنا الضبط، انتفى الضبط. أو إذا عبرنا بالثقة صار فيه راوي غير ثقة، يعني ما صار الحديث متصلا بنقل الثقة. فالعلة في الحقيقة تعود إما على اتصال السند أو على العدالة أو على الضبط، لكن في بعض الأحيان قد تكون خفية بحيث يعل الحديث مثلا بالتفرد. وإذا أعل بالتفرد فأنت في هذه الحال لا تستطيع أن تكتشف موطن الخلل، وربما كان التفرد ممن يمكن أن يحتمل تفرده، يعني هو ثقة لكن تفرده في هذه الحال لا يقبل، مثل ما قلته مثلا عن تفرد قتيبة بن سعيد لما روى عن الليث بن سعد حديث جمع الظهر مع العصر جمع تقديم في السفر. أعلوه بتفرد قتيبة بهذا الحديث، وقتيبة ثقة حافظ، فماذا سنقول الآن عن علة هذا الحديث؟ يعني حتى نلحقها ببعض الشروط السابقة، هل فيه انقطاع؟
لا،
أي ما فيه انقطاع. طيب هل فيه راوي اختلت عدالته؟
لا،
ما فيه راوي اختلت عدالته. هل فيه راوي اختل ضبطه؟
لا،
ما فيه راوي اختل ضبطه. لكن فيه معنى دقيق، يعني هذا يمكن يجعلنا نقبل أن نقول بانتفاء العلة، فيكون شرط، يكون شرطا تكميليا. المعنى الدقيق ما هو؟ أن قتيبة بن سعيد في هذه الحال صار ضعيفا، وقلت لكم إن مبنى علم العلل على ماذا؟ على أوهام الثقات. فالثقة في معظم أحيانه ثقة، يعني روايته صحيحة، لكن قد نستثني من حياته جزءا أو من رواياته جزءا فيكون ضعيفا في هذا الجزء. حياته مثل ما لو اختلط، فإنه في هذه الفترة يكون ضعيفا وغيرها يكون صحيحا. من رواياته لو عرف أنه إذا روى عن فلان فروايته عنه ضعيفة، وإذا روى عن غيره فروايته عن ثقة. يعني مثلا معمر بن راشد إذا روى عن العراقيين روايته متكلم فيها، إذا روى عن غير العراقيين خلاص روايته صحيحة. إذن استثنينا في مثل هذه الحال، فصار عندنا هذا الراوي يمكن نقسمه قسمين، ضعيف وثقة، ضعيف في بعض أحيانه وثقة في بعض أحيانه. كذلك أيضا المعنى الأدق أن يكون الراوي ثقة لكن قد تعل بعض رواياته، فيتكلم في بعض رواياته فتكون هذه الروايات مستثناة من رواياته الأخرى التي أصاب فيها. وهذا الاستثناء في حقيقته أنه لم يضبط حتى وإن كان إماما كبيرا، ولم يسلم من هذا تقريبا أحد، لا الزهري ولا مالك ولا الثوري ولا شعبة، كل هؤلاء وقعت منهم أوام. الزهري لما روى حديث ذي اليدين في صفة الصلاة أو في السهو في الصلاة خلط فيه، وقرأوا كلام بن عبد البر في التمهيد عن بحيث ردوا حديث الزهري هذا. شوف الزهري على جلالته قالوا إنه لم يضبط هذا الحديث، إذن الزهري في هذا الحديث ضعيف. وهكذا أيضا سفيان الثوري أخطأ في بعض، وإن كان خطأ يعني قليلا، يعني الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فما بالك بالبحر الهائج، يعني ما يؤثر فيه مثل هذا. لكن وجدت، ونحن حينما نمثل بهؤلاء الكبار لندلل على أن الوهم لا يسلم منه بشر. وهكذا فهذا المعنى الدقيق يعني من الصعوبة أن تشرحه في كل مرة، فإذا استخدمت هذه اللفظة فتكون شرطا إضافيا لا بأس به، يعني يتأكد، يعني بعد أن تتحقق الشروط الأساسية لابد أن تتأكد من سلامة الحديث من العلة، لا تحكم على الحديث بالصحة إلا بالقيد الذي ذكروه، وهو أن تحكم على الإسناد الذي أمامك فتقول هذا سند صحيح، لكن لا تطلق، لا تقول هذا الحديث صحيح، لأنك لم تقم بالواجب تجاهه بجمع طرقه حتى استفرغت الجهد وبذلت وسعك في جمع طرق الحديث وتبين لك أن لا علة في الحديث. إذا قمت بهذا لا بأس أن تحكم بذاك الحكم، لكن إذا لم تقم به فاحكم على ما أمامك، فإذا حكمت على ما أمامك فالأمر أهون، والله تعالى أعلم. طيب نستكمل إن شاء الله تعالى يوم غد، واليوم أخذنا من وقتكم بعض الشيء، إن كان عندكم بعض الأسئلة تفضلوا بها،
والذي يريد أن ينصرف فلينصرف موفقا إن شاء الله تعالى. تفضل أرفع الصوت شوي. بلى الشذوذ أوضح، يعني الإشكال دائما في التفرد، لكن إذا وجد شذوذ فالأمر يكون فيه أوضح. الحقيقة أن السبب الذي جعلهم يذكرون الشذوذ على حدة لا يدخلون في العلة هو المعنى الذي نفاه ابن دقيق العيد، وهو أنهم نظروا إلى الشذوذ وإذا به مختلف فيه بين المحدثين والفقهاء، فنصوا عليه تأكيدا، وإلا في الحقيقة هو داخل في التعليل، لكن بما أن هذا التعليل لا يسلم به أرادوا أن يجعلوا التعليل الذي يسلم به منفصلا عن التعليل الذي يختلف فيه بين هؤلاء وهؤلاء. وعلى كل حال فهذا اجتهاد من ابن الصلاح، لأني ما وجدت أحدا قبل ابن الصلاح أدخله في تعريف الحديث الصحيح، اجتهاد منه، ونازعه من هو قريب منه، يعني يعد في طبقة تلاميذه، ولا أذكر أنه تتلمذ عليه، وهو ابن دقيق العيد، نازعه نازعة قوية جدا في هذا القيد. فالأمر يعني عندي أنه واضح بأنه ينبغي أن يستبعد، ونحن نتكلم على تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين، وأهل الفن هم الذين يصار إليهم في فنهم. نحن والله ما جئنا لمثلا الأصوليين، وإذا ذكروا تعريفا مثلا للخاص أو للعام أو للمطلق أو المقيد أو غير ذلك نأتي بتعريف من عندنا ونبدأ ننازعهم فيه، بل نقول يعني أهل الفن يحترم تخصصهم ويستفاد منهم في ذلك. فالمحدثون كذلك، يعني ما دام أنهم يقضون على حديث بأنه شاذ، ويأتي من يخالفهم يقول لا هذا من زيادة الثقة، ومن علم حجة على من لم يعلم، فهذا في الحقيقة يعني استخفاف بتخصص أهل هذا الفن، وهذا لا يليق. فالتعريف هنا في كتب علوم الحديث وعند المحدثين، وهذا تعريفهم، ينبغي أن يكون هكذا، خلاص يحترم تعريفه، لا التفرد غير الشذوذ. هذا طبعا بناء على تعريف تعرف أن وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الشافعي نفى هذا، ومن أثبته فإنه سيكون متناقضا، مثل ما قلنا عن الحاكم والتلميذ الخليلي، يعني حينما يوصف حديث الثقة أو تفرد الثقة بأنه شاذ، أي مشكلة هذه. نعم. فيعني الحقيقة الصواب أن الشذوذ لا بد معه من قيد المخالفة، أي أما التفرد الذي لا يحتمل فهذا يعبر عنه بالنكارة، هذا إذا كان هذا التفرد غير محتمل. أما إطلاق وصف الشذوذ عليه فأنا ما وجدت أحدا من العلماء القدامى يطلق عليه وصف الشذوذ، وإن كان ذكر هذا في كلام الشافعي بما يدل على أن هناك من صنعه، لكن الشافعي خطأ من صنع هذا، قال ليس الشاذ أن يروي ثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يروه الثقة مخالفا منه أوثق منه. بقي شيء؟ طيب خلنا نعطي الإخوة فسحة. تفضل. الصحة لا كلام فيها، هم ينازعون، هم قد يقولون عن الحديث صحيح ونحن نقول غير صحيح، يعني قال المحدثون هذا الحديث غير صحيح لأجل أن فلانا خالف فلانا فرواه مرسلا وفلان رواه متصلا، هم يقولون الذي رواه متصلا زائد، وهذه زيادة ثقة ومعه زيادة علم، فنحن نقبل هذه الرواية المتصلة. المحدثين يقولون لا هذا خطأ منه، خالفه من هو أحفظ منه أو خالفه من هو أكثر عددا منه، فتبين بهذا أن هذا الثقة قد أخطأ، والثقة يجوز عليه الخطأ. أي نعم،
هكذا يقولون. فالخوف من إدخال شيء في الصحيح وهو ليس بصحيح. أما ما يصححه المحدثون فالفقهاء يصححونه، يعني لا يخالفون في هذا. تفضل. لا لا، العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، العلة تقع في الإسناد وتقع في المتن كله. طيب أنت تريد تسأل أخي؟ طيب تفضل. رواية من؟ رواية من؟ أبان بن تغلب. لا، هو مسألة البدعة طبعا سيأتي الكلام عليها معنا إن شاء الله تعالى، لكن هناك فرق بين العدالة والضبط. فالعدالة في الأصل إذا انخرمت فالراوي لا يتقوى حديثه بمجموع طرقه، هذا في الأصل. لكن أدخلوا في العدالة أشياء، منها البدعة ومنها الجهالة، فهذه أدخلت في موضوع العدالة. لكن إذا تهم الراوي بالكذب أو حكم عليه بأنه كذاب أو اتهم بالكذب أو بالفسق ونحو ذلك من الأمور المؤثرة في العدالة، فهذا لا يتقوى حديثه بمجموع الطرق البتة. أما موضوع البدعة فهم يرون أو ينظرون إلى صدق الراوي، فإذا كان صادقا بحيث يؤمن عليه أن يدخل شيئا في الحديث مما تسوقه أو تروجه بدعته، إذا كان يؤمن من هذا الجانب فهذا تقبل روايته، لكن لا يمنع من وصفه بالبدعة. وطبعا بعض أهل العلم اشترطوا شروطا زائدة في رواية هذا الرجل، منهم من قال لا نقبل روايته إذا حدث بما يؤيد بدعته، ومنهم من قال لا نقبل روايته إذا كان داعية إلى بدعته. وطبعا هذه شروط مختلف فيها، منهم من ردها، وبعض أهل العلم قالوا لا، يعني ليس يعني بشرط أن ينتفي عنه الدعوة إلى بدعته، لكن نشترط أن لا يكون رأسا في البدعة. فالرأس في البدعة لا بد من كسر شوكته حتى لا يغتر الناس ببدعته. أما إذا كان ليس رأسا في البدعة ويؤمن من تأثر الناس به فلا بأس من قبول روايته في هذه الحال. وابن حزم رحمه الله فيما يتعلق بمسألة الدعوة إلى البدعة يرى العكس، يقول لو لم يدعو إلى بدعته لاتهمناه، لأنه يعني اعتقد ما يرى أنه مخطئ فيه. فلا يتصور أن إنسانا يعتقد بأن هذا حق ولا يدعو إليه، هذا غير متصور، إلا أن يرى أنه باطل. وإذا كان يرى أو يعتقد أنه على باطل فإنه مخروم العدالة في هذه الحال. المسألة فيها تفصيل لعلنا نتعلم بعضه إن شاء الله تعالى في حينه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.